أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم، أنا محمد العدساني وهنا لقاء قهوة بيتسبرغ. قبل أن أعرف بضيفي، أحب أن أشكر الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا على دعمها المتواصل لجميع لقاءات قهوة بيتسبرغ. أيضا لا أنسى أن أشكر منتجين لقاءات قهوة بيتسبرغ، شبكة مايكس للبودكاست. تجدون جميع اللقاءات السابقة واللقاء الحالي وأيضا اللقاء القادم إن شاء الله في جميع منصات البودكاست. أيضا أحب أن أشكر الرعاة الإعلاميين وزملائنا في سعوديون في أمريكا على دعمهم الإعلامي للقاءاتنا. ضيف اليوم هو باحث في تقنيات الطاقة وتحديدا حلول التغير المناخي، حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الهندسة الميكانيكية ودرجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة كارنيج ميلون من بيتسبرغ. حياك الله أبو فيصل.
الله يحييك يبقيك.
أهلا وسهلا أبو فيصل. موضوع التغير المناخي يبدو لي صاير ترند في الفترة الماضية، كل سنة وتحديدا في الصيف في منطقتنا عموما في الخليج يتكلم الناس أن السنة هذه يعني سجلت درجة حرارة عالية أعلى من أي سنة مضت، السنة هذه كأنه درجة الحرارة جات بدري، السنة هذه كأنه درجات الحرارة مرتفعة في مناطق معينة. هل هذه الافتراضات أو هذه الملاحظات حقيقية واقعية أنه في سنة أحر من سنة، ولا حتى أجدادنا لاحظوا هذه درجات الحرارة المرتفعة قبل 40 و50 و100 سنة؟
حياك الله أول شيء أبو عبد الله، شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا.
جميل السؤال، ويمكن هذا أكثر يعني محتوى الناس تسمع فيه عن التغير المناخي.
صحيح.
أو يجيهم طاري التغير المناخي، وعلى فكرة مش بس في الصيف والحر، لو شفت العواصف الثلجية الفيضانات أيضا تشوف أنه في الأخبار في البنط العريض يربطونها بالتغير المناخي.
صحيح.
عشان نجاوب السؤال هذا لازم أول شيء نفهم إيش هو المناخ، إيش هو التغير المناخي، هل المناخ هو نفس الطقس أو لا، بعدين كيف صار في أصلا ما يسمى التغير المناخي، كيف تطورت هذه الظاهرة، ثم نرجي ونحاول نشوف هل نقدر احنا نعزو أحداث معينة، أحداث مناخية معينة أو ظواهر إلى المشكلة الكبرى اللي هي التغير المناخي.
جميل.
طيب، أول شيء المناخ يختلف عن الطقس. لما أقول لك اليوم أو بكرة بيكون يوم مشمس، هل نتكلم عن مناخ أو طقس؟ نتكلم عن طقس. الطقس يعني ممكن يكون ممطر، ممكن يكون مشمس، ممكن يكون بارد، ممكن يكون حار، هذا طقس ما له علاقة بالمناخ. المناخ عبارة عن متوسط أحداث الطقس على فترة زمنية طويلة بشكل مستمر في منطقة معينة، سواء دولة سواء قارة العالم ككل، هذا مناخ.
ذاك يقولون هذا مناخ استوائي، مناخ قاري، مناخ.
بالضبط. وأحيانا والمناخ طبعا يكون أحيانا يكون متكرر، معنى أنه والله هذا مناخنا في الصيف أو في الشتاء يتكرر كل عام، وفي لا تغير المناخ أنه والله المناخ بشكل عام صيفا وشتاء بكامل ظواهرهم هناك تغير في درجة الشدة مثلا مع الزمن.
وهذا اللي يعني الحديث اللي يتكلمون عنه الناس.
نعم. طبعا لو تلاحظون زمان كنا نسمع عن اللي هو الاحتباس الحراري،
صح،
الجلوبال وورمينج. الآن ما تسمع الكلمة هذه كثير بقدر ما تسمع التغير المناخي، كلايمت تشينج. طبعا الفكرة أنه يرون أن الموضوع لا يحصل فقط على الاحتباس الحراري، وإن يكون الاحتباس الحراري هو العامل الرئيسي الذي يدفع إلى التغيرات مناخية أخرى.
يعني هي ظاهرة من ظواهر التغير.
نعم، يعني أنه يصنف ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض أحد التغيرات المناخية، لكن هناك تغيرات مناخية أخرى بسبب
الاحتباس الحراري.
الاحتباس الحراري، أو خلينا نقول مش الاحتباس الحراري، المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري اللي هو الغازات، الانبعاثات، ما يسمى بالغازات الدفيئة. طبعا ترجمتها
إيه بس صعبة. إيش فكرة الغازات الدفيئة؟
إيه بنرجع لها، بس خلينا نقول لك اللي هي الجرين هاوس غاز، لكن هي اللي قاعدة تسبب السبب الرئيسي لهالتغيرات المناخية اللي بداية كانت العامل الرئيسي لها احتباس حراري، ارتفاع متوسط درجة الحرارة، لكن إذا ارتفع متوسط درجة الحرارة والله بيرتفع اللي هو مستوى كثافة الماء في الغلاف الجوي، تزيد معها ممكن الأمطار، يصير بعد ممكن بعد ارتفاع الحرارة في مناطق أخرى تصحر، تختلف دورة الرياح تصير فيضانات، هذه كلها تغيرات مناخية. فعشان كذا تم توسيع التعريف لكي يشمل ذوبان الجليد، ارتفاع مستوى سطح البحر وما إلى ذلك. الحين نجي للمتهم بالتغير المناخي، الغازات الدفيئة هذه. هو الغازات هذه ما يسمى الغازات الدفيئة، الناس أكثر شيء تسمع عن انبعاثات إيش؟
كربونية.
الكربونية اللي هو ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون ليس هو الغاز الجرين هاوس غاز الوحيد، لكنه الرئيسي. لكن في غازات أخرى يمكن الناس ما تسمع فيها لكنها أيضا تسبب نفس الأثر هذا اللي هو أثر الاحتباس الحراري. الغازات هذه من أبرزها غاز الميثان، أو ما يسمى اللي هو يوجد كثرة في الغاز في الغاز الطبيعي. أو أيضا يعني يتم إطلاق الغاز هذا بكثرة في الزراعة، رعاية في المواشي، الأبقار، الأغنام وما إلى ذلك. كذلك عندك بعض الغازات الأخرى مثل الأوزون، سمعتوا بالأوزون، غاز الأوزون. بخار الماء بحد ذاته يعتبر من الغازات الدفيئة. وين جاء اسم الدفيئة؟ لأنها تسبب حبس للحرارة. عندما تأتي الآن الحرارة، وين مصدر الحرارة الرئيسي اللي يجينا على الأرض؟ من وين تجي الطاقة؟ من أين نحصل على المصدر الرئيسي للطاقة ككوكب؟ من الشمس. تجي أشعة الشمس، لها طول موجي معين، لها ترددات معينة، جزء منها ممكن ينعكس مع الغيوم، جزء منها يصل إلى الأرض. الأرض تمتص هذه الحرارة ثم ترتد هذه الحرارة في الوضع الطبيعي. أي حرارة أو أي إشعاعات حارة ممكن تجي عند أي جسم، ثم يسمونها ريراديشن، يتم إشعاع الحرارة هذه مرة أخرى، ترتد هذه الحرارة. عندما ترتد هذه الحرارة تتغير طول الموجات هذه الحرارية التي تحمل الطاقة هذه. إذا كان هناك هذه الغازات موجودة في الغلاف الجوي، فإنها زي اللي تصد أشعة الإنفراريد هذه، أنها تغادر الغلاف الجوي إلى الفضاء. فكأنك لابس بطانية، يعني كأن الكرة الأرضية متلحفة بالغازات هذه، وكل ما زادت تركيزها في الغلاف الجوي كل ما لم تغادر كمية أكبر من هذه
الغازات.
الغازات هي الغطاء، هي الموجات اللي هو الطاقة للحرارة. بالنتيجة ترتفع متوسط درجة حرارة الأرض. هذا يعني شرح مبسط جدا للظاهرة هذه.
عشان كذا سميت البطانية، أنها يعني تكتم الحرارة داخل.
لا، والاسم مصطلح أنها كالبطانية هذا مو من عندي، هذا يعني لما درسنا مادة التغير المناخي كان يستخدم يعني كتبسيط، أنها التأثير كأنه بطانية. لذلك يقول لك مثلا من 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 الأدلة، أو خلينا نقول من الأشياء اللي يستشهد فيها وهي كثير، إن في تغير مناخي صاير، إنه والله الفرق في درجة الحرارة بين الليل والنهار قاعد يقل.
عجيب.
إن زمان كان النهار حار فعلًا، أوكي تطلع، بس لما يكون تكثيف الغازات هذه غير عالي، جزء كبير من الحرارة يطلع عن نهاية النهار في الليل، فيكون الليل أبرد. كل ما زادت هذه الغازات ماذا يحصل؟ تقترب درجتين من بعض. الاختلاف الـ variation هذا الاختلاف يقل. طيب هذه هي الغازات الرئيسية. طبعا هل هذا يجي واحد ممكن يقول طب ايش دراك ان الغاز هذا يسبب هالشيء؟ ايش الدليل العلمي انه والله ثاني اكسيد الكربون
غاز دون غاز؟ يعني
ليش ثاني اكسيد الكربون؟ ليش ما تكون هذه مؤامرة مثلا؟ ليش انتم مثلا عشان مثلا تمنعونا من الوقود الاحفوري من النفط والغاز وكذا؟ طبعا موضوع ان ثاني اكسيد الكربون عند القدرة، او هذه الغازات عند القدرة على حبس الحرارة، قديم جدا. يعني متوقع مثلا كم لها سنة
كأبحاث قصدي؟
كإثبات علمي أو اكتشاف علمي أنه والله الغازات هذه لديها القدرة على حبس الحرارة.
40-50 سنة؟
من عام 1859.
واو.
يعني نتكلم عن
170
سنة. في عالم إيرلندي فيزيائي اسمه جون تيندل، هو أول من تكلم عن هذا الموضوع وقال والله، طبعا سوى دراسات نشرها، أنه الغازات هذه كأنها غازات دفيئة. يعني طبعا الاسم جرين هاوس غاز مش معناها غاز دفيء، اسمها غازات البيت الأخضر. إيش هو البيت الأخضر؟ لما تمر أحيانا بعض المزارع بزراعة تشوف بيت قزاز كذا داخله، يزرعون في داخله
محميات
زي البيوت الزجاجية، ويكون داخلها في زراعة. إيش فكرتها هذه؟ إنها تحبس الحرارة. ف فهو أثرها كأنه مثل أثر البيت الزجاجي هذا الجرين هاوس، فعشان كده يسموه جرين هاوس غاز، عشان يعني يوصمون فيها اللي هو الأثر المترتب عليها اللي هو هذا اللي هو الجرين هاوس غاز. طيب الحين قلنا إنه الغازات هذه لديها القدرة إنه مثلاً ثاني أكسيد الكربون لديه القدرة على إيش؟ حبس الحرارة في الغلاف الجوي
بسبب هذه يعني التراكمات اللي على الغلاف الجوي.
اي نعم. بعدين طيب احنا قلنا ان ثاني اكسيد الكربون يقدر يحبس حراره، بس ممكن ما يقدر يحبس حراره بالدرجه اللي تغير درجه حراره الارض. يعني هي في درجات من الاسئله. اولا هل هذه الغازات لديها القدره اصلا على انها تحبس الحراره؟ من زمان اكتشف انه نعم. طيب هل هذه الحراره اللي تحبسها هي بالفعل الاحتباس الحراري اللي قاعد نشوفه؟
ليه في اصلا افتراضات اخرى غير موضوع الغازات
انه ممكن هذا مجرد يكون تغيرات طبيعيه، الارض مرت على مدى القرون والعصور بعصور جليديه عصور بركانيه وكان في ارتفاعات وانخفاضات. هذا اكثر الناس اللي تشكك في الموضوع تقول لك ان هذا نحن مجرد سايكل ماشيين فيها. وطبعا هو فيه في عصور جليديه وفي عصور كذا، بس الدراسات العلميه التي اثبتت ان هذا لا، هذا شيء من اثر الانسان، انه لو 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 شلنا الانبعاثات اللي صارت من الانسان ما نقدر نجيب نفس الحراره هذه بدون ما يكون موجود الجزء هذا اللي اطلقوه البشر اخر 200-300 سنه.
قصدك انه السرعه في الثورات الصناعيه والتصنيع و
إيه؟ لولا هذه الانبعاثات لو شلناها
وغيرها سرعت من هذه العمليه.
اي هو في شيء يسمونه كلايمت مودلز، في نماذج رياضيه معقده جدا للمناخ تقيس لك الأمور هذه. فأنت في العلماء المناخ لما ما يتم حساب هذه الانبعاثات اللي سببها من الأثر البشري من الصناعة وغيرها ما راح تعطيك نفس الحرارة المقاسة. في قطعة مفقودة. طيب حطينا الانبعاثات اللي صارت يتم توقع درجة الحرارة، يعني تقدر أنك تستنتج نفس تقريبا درجة الحرارة اللي صار نقيسها. فهذه وإحنا عارفين أنه مثبت أن هذه الغازات تسبب انبعاث حراري. فكذا بنت الفرضية، لكن لازال طبعا في جزء كبير من عدم اليقين في الموضوع. هو مش 1+1=2، ما نعرف والله جزيء ثاني أكسيد الكربون بيعطيني كم درجة حرارة في الأرض. لأن في متغيرات كثيرة، دورة المحيطات، قدرة المحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون. طبعا في دورة كربونية طبيعية، الخريف الأشجار تسقط تتحلل الأوراق الأشجار، هذا كربون. جزء منه يمتص الأرض، جزء منه يتحلل يطير في الهواء، جزء منه تمتص المحيطات، البراكين، هذا كلها ثاني أكسيد كربون وما إلى ذلك. ففي دورة كربونية طبيعية موجودة، في جزء من هذا الكربون يتحلل وينزل تحت بطن الأرض ويصير أحفوريات اللي بعدين نطلع منها الغاز والنفط والفحم. لكن اللي صار إن البشر عبثوا بهذه الدورة اللي تأخذ ملايين السنين، عبثوا بدورة الكربونية. الدورة الكربونية ما تعبث فيها وتاخذ ملايين السنين، صعب انك ايش تعيدها الى ما كانت عليه
او تسوي عليها كنترول.
اي انت عندك مثلا الاشجار، كيف مثلا الاشجار في الربيع
تزهر
وتخضر الشجرة اصلا كيف تنبت؟ بناء الضوء اللي درسناه في العلوم، انها تمتص ثاني اكسيد الكربون من الجو. يعني في عملية امتصاص ثاني اكسيد الكربون طبيعية، وبعدين تحلل للكربون هذا، في عملية تسمونها الويذرنج، ان الكربون جزء منه اصلا يصير زي اللي يلبس على الأحجار. يعني الأحجار سواء في باطن البحر ولا في الجبال عليها كربون أيضا. ففي دورة طبيعية. اللي صار إن البشر أخذوا هذا الكربون اللي خزن تحت باطن الأرض ملايين السنين مع التقنية والتطور، واستخرجوه على شكل وقود أحفوري، وصلنا نحرق عشان نطلع طاقة عشان نبني مدن ونبني حضارة، وهذا زاد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو. طب بتسألني كيف نثبت ان اصلا البشر الكربون اللي بعثوه في الجو مؤثر او كبير؟ ممكن شيء لا يذكر. انت قاعد تتكلم عن دوره لها ملايين السنين وكوكب ضخم، من نحن حتى ناثر فيه؟
ممكن انها متراكمه،
وممكن انها متراكمه فعلا. هنا نجي لشيء يسمونه الكيلينج كيرف. الكيلينج كيرف هذا يعني يقال عنه من احد اهم الاكتشافات البشريه في القرن الماضي، اللي يعني أثبتت أنه بالفعل هناك تغير متسارع. هذا عالم اسمه تشارلز كيلينج، طبعا هو توفى عام 2005، وعلى اسمه يسمى الكيلينج كيرف أو اللي هو المنحنى حق كيلينج. ايش سوى كيلينج؟ كيلينج هو منقاس تركيز ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي عالميا. كم جزء في المليون في الغلاف الجوي ثاني اكسيد الكربون؟ وسوى مرصد في منطقة أو جبل يسمى مونولوا في هاواي. تسألني ليش هاواي؟
صح،
ليش معنى رايح هاواي؟ هو الآن بيقيس تركيز ثاني اكسيد الكربون ويجيب لك نتيجة ممثلة ريبريزنتيف عن العالم كله. لازم يروح مكان فوق في نفس الوقت بعيد عن أي مصنع، بعيد عن السيارات، بعيد عن أي شيء ثاني ممكن يزيد الرقم.
صح،
عشان يجيب لك المتوسط. الجميل إنه في الكيلينج كيرف لما تشوف، طبعا أي أحد يكتبها في جوجل بيشوف الكيلينج كيرف، وطبعا له موقع يحدث بشكل يومي. يعني نفس الجهاز اللي يقيس هذا المرصد الكبير، طبعا ترعى جامعة سان دييغو، شغال 24 ساعة والرقم موجود أونلاين. كم بارت بير مليون، كم جزء في المليون عندنا CO2 ثاني اكسيد الكربون في الجو. تقريبا من بدأ الشغل حقهم يعني من الخمسينات، نهاية الخمسينات كذا، كان تقريبا تركيز في الجو حول 300 جزء في المليون. اليوم فوق 400، يعني نتكلم عن آخر 60 سنة زاد فوق 100 جزء في المليون،
25% زيادة.
إيه خمسة. هذا مستحيل يحصل في دورة كربونية طبيعية تأخذ ملايين السنين. وغير كذا واحد بيجي يقول لك والله هذا ممكن بسبب الخريف والصيف والشتاء وما إلى ذلك. بتشوف الكيلينج كيرف مش خط ناعم مستقيم، لا، متعرج، يطلع وينزل يطلع وينزل كل سنة، لكن المتوسط يرتفع. ليش يطلع وينزل كل سنة؟ بسبب المواسم والصيف والشتاء، الدورة اللي قلت لك عنها اللي هو لما تزهر الأزهار في الربيع وتصير فيه اختلال.
أن لها تأثير واضح،
لها مباشر. تأثير كأنه تذبذب في الخط المنحنى، أو ما يسمونه الإحصائيين بالإزعاج أو النويز، أنه مجرد تذبذب بسيط لكن نفس الخط يرتفع.
طب خليني أسألك سؤال دقيق هنا. فترة كورونا وقفت المصانع،
نعم،
وصار في شتداون في معظم العالم تقريبا،
صحيح،
تغيرت الأرقام؟
إيه،
عجيب.
وجدوا طبعا تغيرت طبعا، هذا سؤال يعني زي ما يقولون تريكي. تغيرت ارقام ثاني اكسيد الكربون، تغيرت ارقام كل الغازات الملوثه.
انا اتذكر انتشرت صوره انه قالوا هذه صوره المحيطات، وهذه صوره كيف ظهرت بعض الحيوانات اللي كانت مختفيه على مدى السنوات الماضيه، وما اعرف مدى صحتها يعني.
طبعا لا يخلو من المبالغه الموضوع، أكيد. لكن الشيء العلمي انه في طبعا في غازات غير غازات الدفيئه دوره حياتها اقصر وملوثه، ويسمونها غازات اللي هي المحليه، زي مثلا اكسيدات النيتروجين، اكسيدات الكبريت. هاي تطلع من السيارات، من معامل الكهرباء، توليد الكهرباء. هذه تسبب مثلا سرطانات، تسبب تلوث، غير الغازات الدفيئه، غير ثاني اكسيد الكربون والميثان اللي تكلمنا عنهم. هذه الغازات في يعني طرق قياس لها، وزي ما تقول صور من ناسا ومن غيرها ممكن تطلع لك اياها كضباب او كغمامه معينه في مكان معين، يبين لك انه والله زادت ونقصت، وتتاثر بسرعه. طفيت مصنع بتتاثر انت لما الحين تطفي سيارتك، لو انت واقف ورا الشكمان تحس بالفرق.
صحيح.
لكن ثاني اكسيد الكربون هنا مشكله العويصه ثاني اكسيد الكربون، انه وهذا الشيء اللي مسبب شيء احد الاسباب اللي مسبب انه في ضغط عالمي قوي انه لازم نوقف ونقلل من انبعاثات، لانه يبقى في الجو مئات السنين.
يبقى
الآن لما تروح مشوارك الآن ثاني اكسيد الكربون اللي بتطلقه في مشوارك البسيط هذا راح يبقى في الجو لعيال عيال عيال عيالك.
عجيب.
جزء منه بيتحلل لكن كثير منه يبقى مئات السنين. الميثان يبقى 25 سنة 30 سنة،
قصير يعتبر نسبيا،
لكن قدرته على حبس الحرارة أعلى 30 مرة من ثاني اكسيد الكربون.
عجيب.
لكنه لا يشكل نسبة من ثاني اكسيد الكربون. من بين الغازات الدفيئة كلها ثاني اكسيد الكربون يشكل حوالي 65%. فعشان كذا الناس تسمع عن الكربون، انبعاثات الكربونية لما يقولون كربونية يقصدون الجميع، لكن أن الكربون يشكل ثاني اكسيد الكربون يشكل 65%، ونجي نحسب غازات الدفيئة نحسب الجميع ونحط ما يعادل أثرها كأنه ثاني اكسيد الكربون، ونقول عندنا مثلا جرام أو كيلو جرام من ثاني اكسيد الكربون المعادل. عشان ما أقول لك والله أن أطلقنا هالسنة مليون ثاني اكسيد الكربون وثلاثة مليون ميثان وخمسة مليون شغلة، خلاص كم جرام أو كم طن العالم أطلق من ثاني اكسيد الكربون هذا السنة المعادل، يعني ثاني اكسيد الكربون زائد ميثان مضروب في ما يعادله من ناحية الأثر الحراري من ثاني اكسيد الكربون.
والكم الأكبر من ثاني أكسيد الكربون يعتبر من الوقود الأحفوري ولا من
بلا شك أخرى؟ إيه ثاني أكسيد الكربون بلا شك. يعني أبسط كيمياء إنه أنت لما تحرق شيء لما يصير في احتراق زي لما تحرق وقود. أنت لما مثلا لما تأكل تحرق الكربوهيدرات والأكل اللي في جسمك الكربون يصير له أكسدة ويصير ثاني أكسيد الكربون.
إيه بس ما في أقصد عوامل طبيعية أخرى تعتبر كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون.
وتكلمنا إحنا إنه في إطلاق طبيعي ثاني أكسيد الكربون لكن
ما يبي قدر الوقود الأحفوري اللي غالبا يكون من السيارات
وما يتغير كل سنة بشكل كبير. هنا هذه الفكرة إنه الشيء الجزء السنوي منه تقريبا نفسه كل سنة. يعني قل مثلا تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو يزيد وينقص بعشرة عشرين جزء في المليون كل سنة سنويا بسبب الموسم المواسم هذه السايكل اللي تصير. لكن قاعدين نزيد آخر 60 سنة 100 في المتوسط
فصارت أسرع.
إيه فهذا هذا واضح إنه في شيء دخيل على السيستم اللي هو طبعا الحرق هذا. فهو ثاني أكسيد الكربون بالذات أغلبه من الطاقة مصادر الطاقة. لما أنت تحرق النفط عشان تحرك السيارات تحرك السفن تحرك أو منتجات النفطية عشان تحرك الطائرات وما غيرها الفحم طبعا الفحم هو كان هو 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 يعني رأس المشكلة في البداية كان مع الثورة الصناعية نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين بدأت الثورة الصناعية بعد اكتشاف اللي هي الماكينة الحرارية ستيم انجن اللي هي بعدين شغلت لك المصانع شغلت لك القطار قطار 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 الفحم اللي على اللي يطلع منه البخار الأبيض هذا اللي مثلا عندك الدول مثل بريطانيا وأمريكا كان هو المحرك الأساسي لحضارتها. بعدين اكتشاف النفط بكميات تجارية بداية القرن العشرين والإنتاج الضخم اللي هو الماس برودكشن للسيارات الطائرات ثم بعدين جاتها والسفن النقل البحري وما إلى ذلك. الغاز جاء بعد متأخر شوي يعني في النصف الثاني من القرن الماضي كمصدر رئيسي أيضا لتوليد الطاقة طبعا أكثر كفاءة وأقل تلوثا من الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية. فهم هذه الثلاثة هم ما يسمون بالفوسل فيول الوقود الأحفوري اللي هو مسؤول الأساسي عن ثاني أكسيد الكربون. نجي للميثان اللي هو ثاني واحد مصدر الرئيسي الزراعة واللي هو المواشي أو بالذات الأبقار وما الأبقار وما إلى ذلك وأيضا أنه يتسرب أصلا من أنابيب الغاز الطبيعي لأن الغاز الطبيعي أغلبه أصلا 90% منه ميثان. فلما أنا عندي بايبلاين طويل والله من روسيا لألمانيا مثلا الغاز طبيعته أنه أي فتحة أي شيء بيهرب. فهذه أحد المشاكل الرئيسية مع الغاز أنه هو غاز متسرب بحد وغاز خفيف. الغاز الطبيعي خفيف جدا يعني وزنه الجزيئي خفيف جدا فيهرب بسهولة. وأحيانا أصلا بعض المصانع ومعامل الغاز قديما ممكن حتى يسمونها عملية يسمونها الفينتينج أو التنفس أنه مثلا يكون الضغط مرتفع في المصنع فيسربون جزء عشان يخفون الضغط. فهذا ومشكلة الميثان اللي هو موجود بكثرة في الغاز الطبيعي اللي هو أغلب الغاز الطبيعي زي ما قلت لك 30% أقوى من
كأثر يعني
كأثر من ناحية الاحتباس الحراري ما يسمونه الجلوبال وارمينج بوتنشل. البوتنشل والأثر حقه انه يسبب لك جلوبال وارمينج انه يسبب لك احتباس حراري 25 الى 30 مره اقوى على مدى 100 سنه او 25 سنه. طبعا شفت الارقام كيف اقول لك 25 و30 لازم لان الامور هذه كلها تحت الدراسه. يعني قبل كم سنه كنا نقول 25
صرنا
نقول
30 يعني
اي يعني الموضوع اصلا انت اكبر جهه منتجه للناتج العلمي ما يتعلق بالتغير المناخي هي ما تسمى بالIPCC الانترغوفرمنتال بانل اوف كلايمت تشينج اللي هو يعني الجهه العالميه على ما يخص التغير المناخي تحت مظله الامم المتحده. مجموعه من العلماء من مؤسسات مختلفه عالميا كل سنه سنتين يصدرون تقرير مروع كبير يمس التغير المناخي من كل جهاته من ناحيه موضوع انه كم باقي لنا طنات من 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 الغازات الدفيئة نقدر نطلق عشان مثلا ارتفاع درجة الحرارة ما يوصل حد معين. طبعا ما سألتني ايش كم احتباس حراري كم ارتفعت درجة الحرارة بقول لك والله ارتفعت تقريبا درجة واحدة ترى كل هالكلام كله على درجة حرارة 1 degrees Celsius درجة حرارة مئوية واحدة تقول لي ايش دعوه احنا مثلا درجه حراره
الناس بيلاحظونها الدرجه
اي يعني ايش طب بس لما اقول لك درجه حراره هذه على مستوى العالم كامل يعني المتوسط على مستوى الكوكب كامل لما يرتفع درجه معناته الاكستريم اللي عندك اللي هو المناطق الحاره جدا ارتفعت كثير معناته المناطق اللي مثلا القطب الشمالي الجنوبي حصل فيه تغير قوي جدا اللي خلى المتوسط كامل يرتفع فالارتفاع العالمي من بدأت الثروه الصناعيه الى الان من 1850 يحسبونها الى اليوم تقريبا 1.1 درجه مئويه وتقريبا شبه اتفاق بين العلماء ان اذا تخطينا ال 1.5 درجه مئويه خلال هذا القرن راح تحدث يعني اضرار غير معكوسه ما نقدر نسترجع منها راح نضطر ان احنا نتعايش ونتكيف مع هذا التغير المناخي بينما اذا كان الى 1.5 الى 1.5 موضوع يعني زي ما يقولون تحت السيطره وهذا هو ما اتفقوا عليه الدول كلهم في اتفاقيه باريس المناخ الشهيره
2015
اللي هو الكوب 21 اللي هو هو تقريبا كانت اللحظه اللي باقي 99% من العالم سمعت عن التغير المناخي
صح.
قبلها مع ان الموضوع زي ما قلت لك قديم وكان في قبله يعني اسمه كوب 21 كونفرنس اوف بارتيز 21 يعني اجتماع الجهات او البارتيز هذه رقم 21 يعني قبلها 21 سنه هم يجتمعون وقبلها كان في الكيوتو بروتوكول كيوتو بروتوكول هذا اجتماع صار في اليابان عام 97 يعني هو تقريبا زي ما تقول هو اللي يعني وضع حجر الاساس انه لابد يكون في عمل دولي منظم بين دول العالم والدول الصناعيه الدول اللي هو العالم المتقدم وكذلك الدول اللي هي الناشئه او الاقتصادات الناشئه انه يكون في التزام من كل هذه الدول لمكافحه التغير المناخي لكن مشكله كيوتو بروتوكول كان محدود ما كان العدد الهائل من الدول اللي كان في باريس
هذا سؤال مهم هنا انه ايش اللي يخلي دوله دون دوله تتحمس لموضوع مجابهه التغير المناخي وهل في دول راح تتضرر من موضوع يعني تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري او الفحم او غيره يعني هل في دول لها مصلحه في انها تقلل من استخدام الوقود الاحفوري والفحم وغيره ولا الاصل ان الكل متضرر من 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 هذه الظاهره العالميه
طبعا هو كل واحد له مصلحه انه يكون عنده وقود احفوري لانه وقود احفوري رخيص المضره تكون من ايش لو حصل بالفعل الشيء اللي قاعد ينذرون فيه العلماء انه لو حصلت فعلا هذه
انه في المستقبل
انه مثلا لو صار مثلا ارتفاع مستوى سطح البحر اللي ممكن يغرق جزر لو صار مثلا جفاف اللي ممكن يسبب حروب ماء وكذا وكذا هو الشيء اللي او النداء اللي استخدم بقوه لجمع هذه الدول طبعا بضغط شديد جدا من اوروبا من يقود هذه التوجهات يعني هم الاوروبيين والديمقراطيين في الولايات المتحده ففيها تقول لي فيها أجندة نعم فيها أجندة لكن يعني في كيوتو عام 97 كانت مجرد بداية أنه إيش صار أنه نص الكيوتو على أنه هناك تغير مناخي من صنع الإنسان يعني خلاص صار الكلام وقعت عليه دول عدة كبيرة اقتصادات عالمية أنه يلا قدموا إيش التزاماتكم الدول اللي حضرت كيوتو وقعوا أنه لكم أهداف في خفض الانفعاثات ولازم يكون كل واحد دولة لها مساهمة محددة أنا بنزل مثلا كذا طن بحلول عام كذا كذا كانت هذه بداية تحرك ثم كل سنة استمر الضغط يزيد وينقص حسب يعني الأجندة السياسية لكن باريس كانت هي الأصعب والأقوى والأكبر يعني
اتفاقية باريس 2015
اللي حددت بالضبط أنه لابد خلال هذا القرن ننزل ما يكون الوورمينج ما يكون ارتفاع الحرارة يتجاوز 2 درجة مئوية فنحاول نخليه أقل من 2 درجة مئوية بقدر كافي يعني نصا كانت تقول will below 2 degrees وأن نحاول أن بشتى الجهود أن نصل إلى 1.5 اللي ذكرتها لك إن هي خط الأمان يعني كأن اعتراف أن الزيادة صايرة يعني حتى الآن ارتفعنا 1.1
يعني نوصل هذا
كثر خيرنا لو وصلنا 1.5 هذا إنجاز بشري لا يعني لا مثيل له ففي باريس في 2015 اللي هي الكوب 21 المملكة العربية السعودية طبعا قدمت مساهمتها، يعني كل دولة في العالم تقريبا باستثناء سوريا أو بعض الدول، يمكن 3 أو 4 دول عالميا، كوريا الشمالية كذا اللي من ما شاركوا، أغلب دول العالم حددت أهدافها في باريس وقدمت التزامها. طبعا الأغلب لما نرجع الآن ل 2015 الآن يمكن 80-90% ما صار، فعشان كذا استمر الضغط كل سنة. يمكن ما سمعتوا بقمة كوب 26 غلاسكو، هي دائما تكون في نوفمبر ديسمبر، السنة الجاية بتكون في شرم الشيخ، واللي بعدها الظاهر بتكون في دبي.
بس عفوا، ايش مصلحة الدولة مثل السعودية تعتمد اعتماد كبير على النفط انها تكون جزء من هذه الاتفاقية؟
لان اصلا انت يضغط عليك ضغط شديد انه يلا احنا فرنسا بنسوي كذا، احنا امريكا بنسوي كذا، فيكون في ضغط شديد على هذه الدول انه انتم. طبعا كانت استراتيجية الدول النامية في البداية ان هو تنكر، مو تنكر تغير المناخ، تقلل منه من البداية، لأن بالفعل أيضا الموضوع ما كان مثبت بالكاف، ما كان أدلة كافية. بس الآن قدم التزامك، كم بتنزل؟ 150-130 مليون طن بحلول عام كم؟ لا غير كافي. فكانت المملكة ترسل فريق من المفاوضين، هي مفاوضات ترى، يعني أنت تحاول تحافظ على مصالحك، تحاول تقدم أقل شيء ممكن بس يكون كافي ومقبول.
لذلك صار صراع قوي بين إدارة بايدن وشركات البترول في آخر سنتين، لأنه بايدن توعد في حملة انتخابية أنه يقلل من يعني استخدام الوقود الأحفوري والصخري إلى آخره، لكن بالمقابل صارت أزمة روسيا وبالتالي وقع في حرج بينه وبين هذه الشركات.
أي طبعا بنرجي لموضوع النفط، خاصة مثلا نتكلم عن السعودية بنرجي مش مصلحة طبعا، لكن بس بشكل عام الديمقراطيين نعم، يعني الديمقراطيين يعني شوي هم متطرفين وفي موضوع حربهم على الوقود الأحفوري، بينما دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية ترى أن الوقود الأحفوري جزء من الحل وليس جزء من المشكلة، بحيث أنك لو أزلت الوقود الأحفوري فجأة أو قللته فجأة إيش بيصير؟ ترتفع الأسعار
طبعاً،
تصير أزمة، أزمة إمداد طاقة في العالم، وهذا
اللي صار
ما صار مع الحرب الروسية وغيرها.
بالضبط.
وبنتطرق للموضوع الطاقة، بس أول شيء عشان نقفل هذا الموضوع، كانت باريس والسعودية التزمت 130 مليون طن مكافئ أو ما قلت ما يعادل، يعني مش بس تانك الكربون، من جميع الغازات بحلول عام 2030. ما كان في نت زيرو اللي سمعنا عنها السنة الماضية باريس السعودية الخضراء. آخر سنتين ثلاثة 2018 طبعا باريس 2015 2018 صدر تقرير الـ IPCC اللي هو اللي يقول إنه ما راح نستطيع إن إحنا نصل إلى 1.5 إلا إذا بحلول عام 2050 تصل الانبعاثات إلى محصلة صفر. ممكن سمعته بالمحياد الصفري أو المحياد الصفري أو النت زيرو، هذا كانت الشرارة اللي أثبتت موضوع النت زيرو. كانت تكلم عنها في باريس، بعض الدول كانت مثل أمريكا، أوباما كان ملتزم في، يعني كان يبغى يلتزم بنت زيرو وما إلى ذلك، لكن الآن أصبحت النت زيرو. حتى الصين اللي كانت أكبر معارض وأكثر متضرر لأن اقتصاد نامي التزمت الآن بنت زيرو 2060،
وكثير شككوا فيها أنها مستحيلة،
هي صعبة جدا. لكن الآن الدول أغلب دول العالم ألزمت نفسها الآن، السعودية نت زيرو 2060، الصين نت زيرو 2060، أمريكا نت زيرو 2050، حتى الآن قامت الشركات تسوي نت زيرو، بتشوف أن أمازون عندها نت زيرو، بتشوف أن أرامكو الحين عندها نت زيرو 2050، شركات النفط الأخرى قامت تضع هذا الشيء. طب كيف راح نوصل 2050؟ حتى لو نزلنا كل الانبعاثات راح يبقى منها جزء، ما نقدر نحول كل شيء. الحين نبدأ ندخل عاد على الموضوع اللي هيش حلول، تكلمنا عن المشكلة ندخل على الحلول اللي هو النفط والطاقة البديلة وما ذلك. ما تقدر تحول كل شيء إلى بدائل ما تطلق
انغاز، ما تقدر تسوي لها ريسايكل،
في قطاعات معينة ما تقدر. عندك مصانع مثلا الاسمنت، مصانع الحديد، عندك الطائرات مثلا، ايش بتسوي مع الطائرات؟ عندك السيارات، طبعا نقول سيارات كهربائية مثلا اوكي الى حد معين. السفن تحتاج وقود عبارة عن سائل عشان يوديها مسافات طويلة، يكون فيه يعني كثافة السائل، يكون فيه كثافة طاقة عالية، يعني اللتر او الجالون او البرميل من السائل يختزن طاقة عالية فيه، مو مثل البطارية. البطارية تحتاج وزن كبير جدا،
قصدك لو حولت
سفن كهربائية او ما الى ذلك. يعني في المحصلة انه ما قالوا نصل الى صفر، قالوا نصل الى نت زيرو، محصلة صفرية. إيش معناته؟ رح يبقى في انبعاثات لكن لابد أن نزيلها بالماينس، يعني نجيب شيء بالسالب عشان يقضي على الباقي من الموجب ويصير المحصلة
زيرو
زيرو. إيش الأشياء هذه وكيف نعترف فيها وكيف هل مسموح فيها أو لا؟ هذا كله كان نقاش من 2015 إلى مؤخرا 2021. هذا كان طبعا باريس باليلا وافقوا مع باليلا، وصلوا إلى صيغة متفق عليها، وبعدين تخلف الجميع عن باريس بسبب ظروفها الاقتصادية وكذا، بسبب صعوبة أصلا الأهداف. جاءوا غلاسكو العام الماضي وصار تطور جميل جدا في غلاسكو، فتح يعني حل أو باب لحل منطقي فعلا، وهو ما يسمى بالارتيكل 6 أو الشابتر 6 يعني من الاتفاقية، أنه لو أنت مثلا انبعاثاتك 100 مليون نقصت 70 نقصت 80 بقي لك 20 ما تقدر وش تسوي؟ مو احنا قلنا الشجر يسحب CO2 من الجو، اسرح شجر وعادل لي الباقي عليك. تقدر تصنع جهاز يسحب الهواء وينقي منه CO2 ويحطه مثلا تحت الارض، جو اهيد دايركت اير كابتشر وما الى ذلك، اللي هم يسمونها الاوفسيتس الازالات، انك انت قلل انبعاثاتك واستخدم الازالات كانها سالب بالماينس عشان توصل لهذا الشيء. طبعا انا ما اقدر، انا دوله صحراويه ما اقدر مثلا ازرع هالكميه، ما في مشكله، بيصير لك الحين بيصير في اسمه كاربون ماركت، اسواق كربونيه، تعالي البرازيل خذي هالشيك ازرعي لي مليون شجره محسوب كم CO2 اللي بتطلع وكذا، خلاص عندي رصيد. هذا زي الكريدت.
جميل.
فهذا كان الارتكل 6. هذا الآن يفتح مجال يعني أو يفتح حل منطقي لقطاع الطاقة العالمي، لأن صعب تحول، هم يتكلمون عن energy transition أو تحول الطاقة، عمره في تاريخ البشرية ما تم تحويل الطاقة من شيء لشيء. الناس كانت تستخدم الخشب ولا زالت تستخدم الخشب في أجزاء بسيطة، لكن النمو السكاني جاء مع نمو شيء جديد يسمونها energy addition، إضافة مصادر طاقة جديدة. أما أنك تأخذ عالم فيه 7 مليار شخص ويستهلك الكمية الهائلة هذه، مثلا 100 مليون برميل في اليوم من النفط وكمية كبيرة من الغاز والفحم، تقول له فجأة قفل وجيب شيء ثاني، شيء ثاني تكاليفه مرتفعة، شيء ثاني غير موجود أصلا بعد. عشان كذا صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة عندما منظمة الطاقة الدولية، وكانت الطاقة الدولية أصدرت قرار، أصدرت تقريرة اللي هو النت زيرو، أنه هذا هو الطريق إلى النت زيرو، أنه لازم يتوقف الاستثمار في الوقود الأحفوري. قال هذا from لا لا لاند، هذا أحلام، هذا أنت كده بتسبب أزمة عالمية. وسبحان الله جات الحرب الروسية كأنها يعني نذير بهذا الشيء، أنه فجأة بس توقف الإمداد من روسيا، جزء من الإمداد الآن أوروبا موعودة بشتاء قارس البرودة.
صحيح.
فنظام الطاقة العالمي معقد متشعب جدا، لا يوجد يعني يقولون سيلفر بولت أو حل سحري واحد لكل أنظمة الطاقة. مثلا يجيك واحد يقول لك والله ما نحتاج نفط، بنجيب طاقة بديلة. الحين إيش دخل النفط مثلا في الطاقة البديلة؟ الرينيوبلز السولر والشمسي والرياح، هذول ينتجون لك كهرب. النفط يستخدم في استخدامات متعددة كثيرة وأغلبها في القطاع النقل. هل تقدر تكهرب قطاع النقل كامل؟ من الصعب جدا. أسهل شيء تقدر تكهرب السيارات الفردية، سيارات الأفراد،
بطاريات
بسيطة معقول، ولا زالت مكلفة، وتوها يعني بدأت توصل تكاليف معقولة، ولما وصلت تكاليف معقولة آخر سنتين صار تضخم وارتفعت أسعار المعادن اللي فيها، وقل الارتفاع السنة هذه يعني السنة الماضية بشكل كبير جدا، كأنها ما تغيرت مقارنة بآخر 10 سنوات. مثلا البطاريات كانت تنزل تكلفتها بشكل كبير، والسولر الواحد الشمسية تنزل تكلفتها بشكل كبير. الآن لما صار في طلب فعلا وفي توقع بارتفاع الطلب وصار في تضخم أصلا في الاقتصادي عالمي بشكل عام، الآن أسعار المواد مرتفعة بشكل كبير. مثل الليثيوم، الليثيوم عنصر أساسي في بطاريات السيارة الكهربائية، ارتفع 300% العام هذا، 300%. وأغلب البطاريات لم تكن كلها آيفونك، بطاريات سيارات كهربائية كلها فيها عنصر الليثيوم
طبعا،
سواء الليثيوم الليثيوم مع حديد مع فوسفيت أو الليثيوم مع نيكل كوبالت. هذا النيكل والكوبالت هذا قصة ثانية، أيضا ارتفعوا بك 40-50% وموجودين في دول معدودة الكوبالت موجود بس في تقريبا في افريقيا تقريبا يعني كونغو على المغرب على فجاه ما تخلي هذا هو المصدر الرئيسي للطاقه في العالم. فالموضوع ايش يحتاج؟ يحتاج تعقل، يحتاج انك تتخذ انك تستخدم كل الادوات المطروحه، حافظ على النفط والغاز. ولازم نعرف ان النفط والغاز مو زي بعض، مش كل بيرميل نفط الانبعاثات اللي تطلق اثناء انتاجها ما زي غيره. ثاني شيء لما تحرقه ممكن تستخدم الأوفست، ممكن تستخدم الإزالات، ممكن تستخدم اللي هو حجز الكربون من الهواء، ممكن تستخدم اللي هو الحلول الطبيعية للأشجار وما غيرها،
زراعة الأشجار
والمانجروف. ما المانجروف سمعت عن المانجروف؟ ممكن تستخرج، ممكن بدل ما تحرق المنتج النفطي تستخرج منه هيدروجين، والهيدروجين بيكون حرق نظيف، تحرق الهيدروجين ما يطلع منه ثاني أكسيد الكربون. ف ليش ما يكون الناس open mind، مع ان هم الاوروبيين المفروض هم اهل الopen mind، ويكونوا open mind. والله في حلول متعدده، وكل دوله لها مصالح مختلفه، لها مصادر مختلفه، لها اكسس مختلف على مصادر طاقه مختلفه. اهلا بالسولر واهلا بالويند، ما في مشكله. يعني عندك يعني المضحك في الموضوع ان هم يقولون ان الصين مثلا او الهند او الدول الناميه انها ما هي متعاونه، وانها اكثر من يطلق انبعاثات. طبعا الصين هي نمبر واحد، نمبر ون في العالم في الانبعاثات
بسبب مصانع وعدد سكان،
بسبب عدد سكان. لكن لو تقسمها على عدد السكان ما هي اعلى شيء، اعلى شيء امريكا.
عجيب.
ايه الانسان الفرد الامريكي هو اعلى من يستهلك طاقه لكل فرد. عجيب. هذا المضحك في الموضوع. يعني امريكا 18 طن ثاني اكسيد كربون سنويا لكل فرد، الصين 9، نصف امريكا. الهند كم تتوقع؟ 2.5. يعني الهند ولا شيء لكل فرد، لكن هم ما يطلعونها كذا، الأوروبيين والأمريكان والجماعات البيئية، جماعات الضغط واللوبيات تضغط تضغط. الله أنت بالمجمل قاعد، طب أنا ما بعد أتطور، أنا ما بعد أبني اقتصادي، أنا ما بعد أبني بنيتي التحتية، ما بعد أبني حتى مصانع كافية، عندي ناس جوعانين أكلهم. الهند، سريلانكا، إندونيسيا، بشر ما شافوا ربع الحياة اللي شفتها يا الأمريكي ويا الأوروبي. وطبعا قلنا السي او 2 يقعد في الجو مئات السنين، يعني الانبعاث الحراري هذا جزء كبير منه، منكم انتم. اخر 150 سنه 200 سنه انتم اللي قاعد تطلقون ترى الكربون هذا. صح ان احنا نطلق اكثر الحين، لكن تجمع ثاني الكربون في الهواء اغلبها من ما انتجتم. فاعطونا وقت، لا تقول مثلا 2050 2060 مثلا. الصين ستستمر وأعلنت أنها تستمر في زيادة الانبعاثات إلى 2030، بعدين تبدأ تنزل شوي شوي. ما أقدر أعطل اقتصادي عن النمو. ورغم ذلك توقع إيش أعلى دولة فيها سيارات كهربائية؟
ألمانيا؟
الصين.
الصين،
الصين أكثر دولة في العالم تنتج سيارات كهربائية. الصين الصين أكثر دولة في العالم تعالج معدن الليثيوم اللي يصنع في البطاريات وتنتجه. ونوع نوع البطاريات اللي تستخدمها الصين اللي هي الليثيوم فيروس فوسفيت اللي هي فيها حديد وفوسفيت أقل تكلفة من الأنواع الثانية. حتى تسلا الآن بدأت يعني تلجأ إلى طريقة الصينية في البطاريات. صح إن مثلا قدرتها أو كفاءتها أو أدائها أقل شوي من الأنواع الأخرى من الليثيوم اللي يكون مع الكوبالت والنيكل، لكنها أقل تكلفة.
هذا متوفر،
هذا المتوفر. والصينيين متقدمين أصلا في إنتاج السيارات الكهربائية، متقدمين في إنتاج الألواح الشمسية، متقدمين في إنشاء البطاريات، لكن ما عندهم مثلا الهدوء اللي عندك يا أوروبا في النمو السكاني والنمو الاقتصادي. في نفس الوقت يعتمدون كثير على الفحم في مصانعهم ومعدات توليد الطاقة.
هل صحيح اللي صار في ألمانيا مع مشكلة الأزمة الروسية الأوكرانية أنه كثير من مصانع الفحم اللي توقفت في السنوات الماضية بناء على اتفاقية باريس وغيرها رجعوا الآن يحاولون؟
مش بس مع أزمة روسيا، من 2021 من بعد كورونا.
أي.
لأن أثناء أزمة كورونا إيش صار؟ صار يعني زي ما تقول شت داون الأغلب معامل الغاز في العالم ومعامل النفط.
صح.
ومع ذلك هذه مو بمكيف تطفي وتولع. لما توقف سنة وتسرح موظفينك وتوقف مشروعك التوسعية، وفي نفس الوقت يجيك مثلا شتاء قارس في 2020 وبعدها بيجيك شتاء قارس في 2021، ما ندري تغير مناخي ولا لا، يمكن غالبا له علاقة. ثم فجأة الطلب يزيد في 2021، في الشتاء 2021 أو في الخريف الماضي، يعني قبل سنة بالضبط. الأزمة بدأت قبل سنة بالضبط، قبل الحرب ترى كان في أزمة، لو رجعت الآن شفت أسعار الغاز وأسعار النفط،
أزمة على الغاز قصدي،
الغاز والنفط لو شفت أسعارهم من قبل سنة ترى الارتفاع كان بادي. النفط كان يطلع 60-70-80،
لأن الناس بدأت ترجع للعمل
والإمداد لسه ما بعد يرجع مو بالسهولة هذه،
وبرضو نبي نرجع بأثر رجعي لأن توقفنا سنة كاملة تقريبا 2020.
أنا الحين أنا موقف مثلا إنتاجي مثلا أو مقلل إنتاجي بشكل كبير سنة كاملة، ثم بدأت تجيني طلبات إنتاج، ما أتكلم عن النفط والغاز، أي مصنع أي شيء.
أبسط شيء شفناه في السيارات، أيوة تطلب بالضبط. سيارة ما تجيك إلا بعد 6 شهور 9 شهور أحيانا أكثر،
بس أنت تبغى
دخلنا السنة الجديدة
تبغى الكهرباء الحين،
السنة الماضية
تبغى الكهرباء الآن، تبغى الغاز تبغى الدفة الآن، فارتفعت الأسعار. وكان في حتى أزمة في الرياح، حتى أنه معامل الرياح الويند إنرجي ما صارت بالارتفاع الكافية، هذا الكلام الشتاء الماضي مش هذا. فبدأوا يستخدمون بعض الأويل وبعض الفحم في المحطات، الآن بيكون أكثر بعد جاتك الأزمة الروسية الأوكرانية، طامة أخرى هذه، انقطاع إمدادات الغاز عن أوروبا، فبيلجؤون بشكل كبير لأي بدائل ممكنة، مثلا الغاز المسال من أمريكا. أمريكا هي أكبر من أحد أكبر منتجين الغاز في العالم، يعني بسبب الغاز الصخري عندها فائض في الغاز أمريكا، فممكن تنتج غاز مسال
وتشحنه إلى أوروبا،
تشحن أوروبا، وفعلت هذا السنة الماضية. لكن إيش المشكلة؟ أمريكا قامت تنتج الغاز المسال تشحن أوروبا عوضا عنها ترسلها للصين، فتفحت الأسعار زيادة، الصين يبغون. فهذا قطاع الطاقة العالمي مترابط جدا ومتشعب، فيجي واحد يقول لك والله طف الغاز طف النفط يلا خلينا نحط رينيوبلز خلينا نحط كذا، الموضوع مش بهالبساطه اصلا. ما ينفع تسوي، ما ينفع تعتمد 100% على حتى لو تقدر تعتمد 100% على الشمسيه والرياح الويند والسولر، لا تسويها لانها متقطعه غير مستمره، الشمس مش موجود طول اليوم
صح،
الرياح مش طول الوقت بنفس الشده اللي تحتاجها عشان تنتج طاقه كافيه. طب ايش بتسوي اذا جات غيوم؟ انت مثلا في يوم مشمس قاعد تنتج كميه كبيره حتى فوق احتياجك، بيجيك بعدين في الليل ولا بعدين تجيك مثلا يوم غائم ممطر، تحتاج انك تسوي ستورج تخزن الطاقه، كيف بتخزنها؟ بطاريات اوكي بس مكلفه، بتحتاج بطاريات، فعشان كده تحتاج انت يكون عندك خليط مصادر الطاقه، يكون عندك نووي كاساس منتج ما يوقف، عندك فوقه مثلا غاز مع احتجاز كربوني. الحين معامل الغاز الجديده يتم تزويدها بتقنية احتجاز الكربون من نفس اللي هو أعمدة الدخان اللي تطلع من،
يعني هي تقنية جديدة في إنتاج الغاز.
لا أنت قاعد تستخدم غاز في بويلر تحرقه، عندك توربينات تنتج طاقة كهربائية، الانبعاثات تطلع من حرق الغاز هذا في معمل توليد الطاقة الكهربائية ما تطلقها للغلاف الجوي، يكون عندك سيستم يحبسه وخلاص، بعدين ايش يودينا وين؟ يخزنه يا بايبلاين معين يوديه لتحت الأرض، يعني يتم استخدامه مثلا في أبار نفط يحقن عشان يزيد استخراج النفط، أيا يكن الاستخدام بعدين
بديل من عن الموية مثلا
أو يساعد مثلا مع اللي هو الانهانسد اير ريكفري. فهذه الفكرة. الآن مثلا بايدن إدارته الآن سوت حزمة جديدة نسيت والله كم تريليون، لكن إذا ركبت السيستم ده لك تاكس كريدت ضخم جدا، شيء $80 لكل طن CO2 تحتجزه. إذا احتجزت CO2 هذا لكن استخدمته بعدين في استخراج النفط، لا والله نعطيك 60.
هذه الحزمة للشركات النفطية الأمريكية،
أي شركة أي بزنس، أنت الحين سويت معمل طاقة كهربائية بالغاز مثلا أو بالفحم واحتجزت تاكس الكربون، كل طن تحتجزه بعطيك تاكس كريدت، أعطيك إعفاء ضريبي مقداره $80 تقريبا لكل طن. كلام هذا جديد، ما الأسبوعين ثلاث. والله هذا إذا خزنته تحت الأرض بشكل دائم، يعني أنت الحين أعطيتني كهرباء بدون كربون. طيب خذت الكربون هذا ورحت بعته على شركة نفطية، أو أنت عندك شركة نفطية تستخدمه في تعزيز الإنتاج من البئر النفطي، ما أعطيك إعفاء ضريبي 8 أعطيك 60. والله ركبت سيستم تكنولوجي حق الدايركت اير كابتشر اللي هو الاحتجاز المباشر من الهواء، اصعب لان تركيز ثاني اكسيد الكربون في الهواء العادي مش مثل تركيزه في الدخان العادم اللي طالع من معمل كهرب، صح ولا لا؟ لان هذا تركيز عالي، تركيزه كل ما انخفض كل ما زادت التكلفه، يعطونك الظهر الى $180 او شيء زي كذا لكل طن، يعني كانك دخلت راس مالك. بس يلا ليش يبغون انه يصير فيه إنتاج أضخم التقنيات هذه عشان تخفض تكلفتها ويزيد إيش انتشارها، عشان يصير اللي هو الأوفست هذا اللي هو الإزالة. هذا اعتراف حتى من الديمقراطيين إنه ما يكفي،
صعب جدا،
ما يكفي بس سولار، ما يكفي. طبعا هم الحزمة الجديدة هذه الانفليشن ريدكشن أكت اللي هو القانون مكافحة التضخم يسمونه، مع أنه ما له أي علاقة في التضخم، كل فلوس تندفع زيادة، يعني أنت لما تحارب تضخم ما تضخ فلوس زيادة في السيستم، تقلل فلوس، لكن سموه انفليشن ريدكشن أكت، فيه دعم شديد
لل... يصير يمكن محاربة التضخم في أسعار البترول،
إن على المدى الطويل بيصير فيه خيارات أكثر، بيصير فيه...
أي لأنه فعليا كل شيء قاعد يرتفع بسبب مشاكل البترول.
أي
طيب، في حلول الآن موجودة في موضوع البطاريات. أزمة البطاريات يعني يبدو لي لها بضعة سنوات، ومثل ما ذكرت قبل قليل أنه الليثيوم على سبيل المثال ارتفع 300% السنة هذه فقط. في بدائل أخرى قادمة لمعادن أخرى في استخدام بطاريات السيارات، سيارات وغيرها طبعا، لكن البطاريات بشكل عام كبديل.
هو بشكل عام في أبحاث كثيرة عالميا في أنواع البطاريات وتغيير كيمياء البطاريات. أنا مش متخصص يعني بالضبط في البطاريات يعني عشان أقدر أفتي لك في الموضوع، لكن هو الأكيد أنه هو الليثيوم موجود، لكن المشكلة هو أنه كم تقدر تستخرج، كم تقدر تستخرج ككمية سنوية من ناحية يعني بناء على عدد المناجم الموجودة، معامل طبعا أنت لازم تستخرجه وتعالجه في معالجة، تقريبا 99% من المعالجة هذه وين تصير؟ وين تتوقع؟
وين؟
في الصين.
عجيب.
مرة ثانية رجعنا للصين.
عالميا 99%
تقريبا، حدود 90-99% من الصين ليثيوم. طبعا الليثيوم عندك ليثيوم كربونات، ليثيوم هيدروكسيد، فالموضوع فيه طبعا كل واحد منهم قاعد يرتفع بسعر مختلف، بس كلهم قاعد يرتفعون، ففي تغييرات بسيطة تصير في 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 في, في الكيمياء حقت البطارية ممكن انها تقلل لك التكلفة. طبعا تكلفة البطارية بشكل عام الباكج كامل قاعد يقل يقل يقل، بينما المواد مش قاعد تقل قاعد تزيد، فحساسية البطاريات لأسعار المواد اللي هي أصلاً سلع، يعني مش منتج، سلعة زي النفط سلعة. كل ما كان مصدر الطاقة حقك عنده حساسية عالية لسعر سلعة يصير فيه مشاكل، زي مثلاً أسعار البنزين كيف تختلف كل فترة وتسبب مشاكل اقتصادية، فكأنك هربت من من الرمضاء إلى النار، يعني هربت من النفط وتذبذباته و إنه غير مضمون سعره وفي مخاطر، بتروح على شيء أيضا فيه مواد أولية عليها تذبذبات وعليها زيادة في الطلب وشح في العرض. طبعا
في هي معادن أصلا،
اللي هي معادن، بس إنه فيه خطط أصلا للتوسع، أكيد إن الشركات هذه تشوف إنه في طلب قاعد يتزايد على البطاريات. طبعا أغلبها بتكون للسيارات، بطاريات الآيفون هذه ما تشكل، رغم كثرة الآيفونات ما تشكل شيء
حجم صغير
مقارنة بالحجم والكتلة المطلوبة.
طيب، يمكن سمعنا في آخر بضعة سنوات عن مجموعة من المبادرات والسياسات الجديدة في المملكة في موضوع يعني الحد من التغير المناخي، موضوع الطاقة البديلة، سمعنا عن بعض المبادرات زيرو انبعاثات كربونية، الرياضة الخضراء، وبرامج كثيرة غيرها. كيف تشوف هذه المبادرات؟ إلى أي مدى تعتقد أنه بيكون في تحديات خصوصا في بيئة جافة، الخليج جاف جدا، كيف راح نزرع ملايين الأشجار أو ربما مليارات الأشجار في غضون يعني سنوات معدودة، وكلها هذه تحتاج مياه أصلا، احنا منطقة جافة تقريبا، يعني بنواجهها أزمة يعني صعبة جدا في المستقبل.
طبعا هو بسبب ان احنا بسبب استيعاب القيادة عندنا انه بنواجه الأزمة هذه، تم يعني اتخاذ هذه الخطط استباقيا. المملكة يعني تحول موقفها بما يخص التغير المناخي، بما يخص تحول قطاع الطاقة من موقف دفاعي الى موقف مبادر. يعني من تقريبا 2019 تغيرت نبرة المملكة في المجال. مثلا عندك اقتصاد الكربون الدائري اللي تم عرضها عام 2020 عندما كانت المملكة هي قائدة الجي 20 قمة المجموعة 20، السعودية هي اللي عرضت مجموعة فكرة الاقتصاد الكربون الدائري، وافق عليها كل رؤساء دول العالم ما فيهم الدول الأوروبية والدول العشرين. يعني صارت السعودية زي ما يقولون هي الماخذة المبادرة في عرض هذه الحلول، وعرض حلول واقعية منطقية، مثل مثلا موضوع اللي هو أن يكون عندك سلة خليط من التقنيات، نفط، غاز، هيدروجين، طاقة بديلة، موضوع الأوفسيت وما غيره. الحين مثلا السعودية ستستضيف في الرياض، بيصير فيها اللي هو الكربون ماركت، سوق الكربون في الشرق الأوسط وأمريكا وأفريقيا الشمالية، بيصير في الرياض. وأنا قلت لك الحين مثلا أنت تحتاج تشتري
من البرازيل،
تشتري كربون، نعم، بيصير السوق في المنطقة في الرياض عن طريق صندوق الاستثمارات العامة.
عجيب.
وأرامكو هي أحد يعني الأعضاء المؤسسين فيها.
هذا السوق موجود أصلا من قبل ولا؟
أوروبا شغال. سوق يعني زي سوق الأسهم عندنا.
عجيب.
كل يوم سعر الطن الكربون يزيد وينقص. أنت تشتري كأنك تشتري شهادة، يجيك الحين المشرع نهاية السنة يقول لك عليك تاكس كذا كذا كذا، أو أنك أطلقت انبعاثات أكثر من مسموح لك أو كذا. شوف تراني دافع، عندي كريدت، عندي سيرتيفيكت. هذا ببساطة يعني.
لا مو ببساطة، هذه معقدة، أنا ما فهمتها.
إنه يصير ماركت عرض وطلب. الحالياً يصير طبعاً يسمونه فولنتري كاربون ماركت، سوق اختياري تطوعي. في دول أخرى مثل أوروبا غالباً إنه مش تطوعي، إلزامي. هي تبدأ كذا، الشركات تبادر إنها عشان توري المستثمرين والشير هولدرز إن إحنا عندنا مسؤولية، إحنا جادين في خفض انبعاثاتنا، والله شرينا كريدت من السوق الكربون، ولا والله بعنا، احنا مثلا انشأنا 2 جيجا واط مثلا معمل طاقة رياح ولا طاقة شمسية، واستفدنا من الرصيد هذا وبعناه في السوق وحرقنا ارباح. في مضاربين بيدخلون في الموضوع، انت قاعد في بيتك زي ما تضارب في الاسم وتضارب في الكربون.
عجيبة
شهادات الكربون هذه.
عجيبة الفكرة.
ايه لها فترة في أوروبا وأمريكا ومنتشرة الآن. هذا أيضا هذا شيء استباقي، مبادرة السعودية الخضراء، كون السعودية من نفسها بادرت وأعلنت عن الحياد الصفر 2060، في خطوة يعني من دولة مثل السعودية هي أحد أكبر منتجين النفط وأكبر مصدرين النفط، تتخذ هذه الخطوة. أن أرامكو هي أكبر شركة نفط في العالم، حياد صفر 2050 لكل الانبعاثات اللي تصدر من عملياتها او اي شيء تشتري ارامكو. يعني ارامكو اذا اشترت كهرب لتشغيل مصانعها من 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 مثلا من شركه الكهرباء او من اكوا باور او كذا، اي انبعاثات تطلع منها ارامكو عليها مسؤوليه ان هذا الانبعاث يصير صفر.
انا هذه العلاقه ما افهمها، انه اصلا التحجيم من استخدام وقود الاحفوري كانه ضد اصلا سياسات ارامكو وعمل ارامكو والميزانيات اللي تدخل في ارامكو. بالمقابل ارامكو المملكه بشكل عام، وحنا نعتمد بشكل كبير على يعني سلعه النفط، قاعدين نحاول نبادر في 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 هذه الاسواق. ما فهمت هذه العلاقه، احسها كانه قاعدين نظر انفسنا بطريقه او باخرى.
لا هو شوف، العالم بيحتاج طاقه، العالم بيحتاج مصادر طاقه مضمونه موثوقه بكميات كبيره. في نمو في العالم، لن يتم تلبية هذا الطلب وهذا النمو بمصدر واحد فقط، والنفط سيبقى مصدر رئيسي مطلوب. فعلينا أن نلبي هذا الطلب، في نفس الوقت نقلل انبعاثاتنا، ونحن نصل إلى الحياد الصفري اللي احنا التزمنا فيه.
نوجد حلول بديلة،
زد كفاءة تشغيلك، زد من الطاقة البديلة. أنت الآن سمعتوا عن مشروع سدير اللي بينتهي السنة هذه إن شاء الله، 1.5 جيجا واط طاقة من الطاقة الكهربائية منتجة من الطاقة الشمسية. في 7 أو 8 مدن في المملكة الآن راح يتم إنشاء مزارع طاقة شمسية من الألواح الشمسية فيها. عندنا مشروع طاقة الرياح دومة الجندل في الشمال. أصلاً هدف المستهدف المبادرة السعودية الخضراء إنه عام 2030، خلال 8 سنوات فقط، يصل معدل توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة البديلة من الرينيوبلز 50%. إحنا الآن كم؟ تقريباً 1% أو أقل. فهذا يبين لك يعني
1% وهي طاقة
اللي هي شمسية ورياح.
شمسية ورياح
لا شيء لا يذكر. الظاهر في الشمال عندنا دومة الجندل إذا ما خابني الذاكرة حوالي 400 ميجا واط، يعني 0.4 جيجا. احنا في السعودية نستهلك 60-70 جيجا.
واو.
اي فكل فحاليا تقريبا 1% فقط. انت بتوصل من 1% الى 50% في 8 سنوات. هذا التزام راس مالي عالي جدا
طبعا.
هذا مش معناته انك انت مش انت ماخذ الموضوع باقصى درجات الجديه. هذا شيء. وعندك مثلا نيوم، هذا عالم اخر. نيوم هدفها يكون فيها صفر كربون. فنيوم راح تكون هي يعني بتقول موطن الطاقة الشمس، طبعا من أفضل المواقع عندنا في الطاقة الشمسية اللي هو الشمال والشمال الغربي للمملكة حيث نيوم. فعندك الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، إنتاج الهيدروجين الأخضر. طبعا ما تكلمنا عن الهيدروجين وألوان الهيدروجين. الهيدروجين ميزته أنه بدل ما أنت تنتج طاقة شمسية ولا طاقة رياح وتحتاج بعدين خطوط إمداد كهربائي مسافات كبيرة، تنتج الهيدروجين ما يسمى الهيدروجين الأخضر عن طريق أنك تحليل المويه او الووتر الكتروليسيس. المويه عباره عن هيدروجين واكسجين، صح ولا لا؟ اذا قدرت تفصلهم عن طريق انك تعرضها للكهرباء، الكهرباء هذه تجيبها من السولر او تجيبها من ويند، تحصل على هيدروجين واكسجين. الحين جاك هيدروجين نظيف ما في اي انبعاثات كربونيه في انتاجه، واذا تم حرقه او تم استخدامه مثلا في سياره كهربائيه تستخدم ما يسمى بالفيول سيل ايضا يطلق لك بس مويه، يعني كأنك سويت الدورة ورجعت، أخذت ماء طلعت منها هيدروجين باستخدام كهرباء منتج من طاقة متجددة، بطاقة متجددة، ثم بعد ذلك الهيدروجين هذا حرقته أو أنتجت منه مثلاً أمونيا. ممكن سمعتوا بالأمونيا الزرقاء اللي
قبل السعودية اليابان
2019 نعم. عاد بعدنا ما شاء الله أبو ظبي أرسل يمكن 5 شحنات، فالآن في سباق محموم في الهيدروجين. طبعاً هذا الأزرق غير الأخضر. الأخضر قلنا من طاقة المتجددة، الأزرق إنه لا تاخذ الغاز الطبيعي اللي انت تنتجه يا شركه نفط او شركه غاز كميات، تسوي له عمليه يسمونها الريفورمينج، ان من الغاز الطبيعي هذا اللي هو كربون وهيدروجين طلع منه الهيدروجين وتحتجز ثاني اكسيد الكربون، ويسمى طبعا الالوان هذه مو
تسوي له اوفست،
لا تحتجز فعليا. تسوي له كابتشر وتحطه تحت اي ممكن تستفيد منها ككريدت بعدين. بعدين هذا الهيدروجين يا أنك تحوله إلى أمونيا أو أنك تعمل له عملية تسييل، نخليه سائل من غاز الأسائل أو تضغطه وتصدره. عاد الشرايين كثير، الساوث كوريا، اليابان، الصين، أوروبا، كل هذه أسواق الآن ناشئة تبحث عن الهيدروجين، سواء لتوليد الطاقة الكهربائية، سواء لمعامل الأسمدة لاستخدام الأمونيا، البتروكيميكال عندهم، الحديد والاسمنت. قلنا الحديد والاسمنت من الصناعات تحتاج حراره عاليه،
صحيح.
فانت لازم تحرق شيء، بدل ما تحرق غاز بدل ما تحرق فحم بدل ما تحرق اويل تحرق هيدروجين ما يطلع معك كربون.
بس تقنيات موجوده الان،
هذا كله اشياء الان تتطور، قاعده تتطور. فبس سوق الهيدروجين الان متوقع لانه يصل عام 2050 الى حوالي 630 مليون طن، بمعدل 22% من الطلب على الطاقة في العالم 2050 قد يكون من الهيدروجين. فعشان كده المملكة قاعد تضع الآن استراتيجية هيدروجين وطنية، وكذلك أرامكو نفس الشيء قاعد تسابق في مجال الهيدروجين. نيوم الآن فيها مشاريع لبناء معامل إنتاج الهيدروجين الأخضر عشان يتصدر بعدين. وعاد موقع نيوم أنك تصدر الهيدروجين الأخضر لأوروبا قريب جدا، والأوروبيين هم أكثر من يعني يبحث عن الهيدروجين الأخضر هذا عشان يفتكون من الغاز الروسي.
ففي بديل موجود.
نعم.
يعطيك العافية أبو فيصل.
الله يعافيك.
ثقلنا عليك.
لا لا إيش دعوة.
والله موضوع ثقيل جدا.
أسئلة جميلة جدا يعني، وأتمنى أن المشاهدين والمستمعين يعني يكونوا يعني أجابت عن بعض تساؤلاتهم.
الله يعطيك العافية. شكرا.
نعم.